والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون الآيات لا زالت تتحدث عن التعقيب على الكلام على المنافقين، فبعد أن ذكر الله عز وجل مسجد الضرار وهو خاتمة ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة عن هؤلاء المنافقين، أعقب الله عز وجل ذلك بالحديث عن المسجد الذي أسس على التقوى، وأن هذا المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم بيّن الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وأنه لا أحد أوفى بعهده ممن عاهد الله عز وجل، فمن عاهد الله عز وجل ووفى لله بما عاهد فسيبشر بالخير والنصر والظفر والفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء الفائزين، فقال سبحانه وتعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولا شك أن هذه من الآيات التي يستبشر بها العبد المؤمن كلما قرأها، فالله عز وجل طلب منك صفات محددة واضحة سهلة الوصول والمنال، ويستطيع كل إنسان سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، يستطيع أن يستوفي تلك الصفات، فهي صفات في المقدور، وهي صفات متيسرة ليست متعلقة بأمور يتفاوت الناس فيها تفاوتا بينا، كقضية مثلا المال أو قضية الجاه أو قضية القوة في البدن أو غير ذلك، بل الله عز وجل ساوى هذه الصفات ثم قال سبحانه بعد ذلك: وبشر المؤمنين. وهذا لا شك أن فيه دعاء وحث للمؤمنين بأن يكونوا هم أهل هذه الصفات، وأن يكونوا هم الذين صدقوا الله عز وجل فيما بايعوه به أو فيما باعوه لله عز وجل من أنفسهم. ثم ذكر الله عز وجل عن الولاء والبراء، فقال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا. ثم بين الله عز وجل أنه لم يضل أولئك المنافقين إلا لحكمة، أنه لم يضل أولئك المنافقين إلا لحكمة، وأن سبب ضلالهم إنما كان منهم بعد أن بين الله عز وجل لهم الطريق ووضحه. فالله عز وجل عليم بما يصلح به العباد وبما يصلح العباد، فقد أبان لهم الطريق وبين لهم المحجة، ولكنهم أبوا وتنكبوا ما هداهم الله عز وجل إليه بالفطرة وما دلهم عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذلك هذا الأمر هو لله، هو لله، فالله عز وجل هو مالك الملك، وهو الذي يحيي ويميت، ونحن ليس لنا من دون الله عز وجل من ولي ولا نصير، إلا ما بيننا وبينه من هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا ووعدنا بالبشرى وبالخير وبالنصر والظفر إذا نحن وفينا لله عز وجل. فإذن المسألة تدور على ماذا؟ على عهد وعقد بينك وبين الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن كل عقد فهو واجب الوفاء، وأعظم العقد هو العقد الذي بينك وبين الله عز وجل، وهو الإيمان به سبحانه وتعالى وطاعته والولاء لمن أطاع الله عز وجل والبراء ممن عصى الله عز وجل. فهذا عقد وعهد بينك وبين الله عز وجل، وهو أولى العهود وأولى العقود بالوفاء. ولذلك بيّن الله عز وجل بعد ذلك حال الذين وفوا له سبحانه وتعالى فيما اشتراه منهم وفيما عاهدوه عليه، فقال سبحانه وتعالى كما معنا في هذه الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فوصفهم وصفا دقيقا، أولا بعمله وهو الهجرة والنصرة، وهو الهجرة من أهل مكة والنصرة من أهل المدينة، ثم قال وصفهم بوصف آخر غير هذا، وهو أنهم اتبعوه في ساعة العسرة. وهذا يا أخوان باب عظيم، وهو أنه لا يمكن أن تفي بالعقد أو تفي بالعهد إلا بنوع من المجاهدة والمشقة، سواء كانت تلك المجاهدة والمشقة للنفس، فإن ذلك في مخالفة هواها ومخالفة محبوبها ومخالفة مشتهياتها، ولا يمكن أن تفي بالعقد والعهد الذي بينك وبين الله عز وجل أو بينك وبين أحد من الناس إلا بماذا؟ إلا بعصيان النفس وإكراهها، إلا بعصيان النفس وإكراهها. ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا لا هداية بدون مجاهدة، لا هداية بدون مجاهدة، وهذه المجاهدة هي التي تجعلك تضع قدمك على أول الطريق، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهم أولا اهتدوا وأولا اتقوا، فهمتم؟ فزادهم الله عز وجل فضلا وتكرما ونعمة منه أن هداهم وأن إيش؟ ها؟ زادهم هدى وزادهم تقى وزادهم تقى. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا هو معنى قولك: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت الآن مهتد واقف بين يدي الله عز وجل مخلصا له، ومع ذلك تسأل الله عز وجل الهداية، ومع ذلك فأنت تسأل الله عز وجل الهداية. فلا بد أن تعمل أولا ثم يعطيك الله عز وجل ثانيا. أما من ينتظر أن يعطيه الله عز وجل الهداية ويعطيه التقوى ولم يفعل شيئا فهو ماذا؟ كاذب. هو كاذب، لأنه يتمنى على الله عز وجل الأماني، ولذلك الله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليست القضية كما تشتهون ولا ما كما يشتهي أهل الكتاب، لأنهم ماذا يقول أهل الكتاب؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، فهمتم؟ فالله عز وجل رد عليهم هذا الرد القوي والشديد والذي يجب أن نحذره نحن، ليس بأمانيكم، وابتدأ بنا نحن، مع أن الذين تمنوا هذه الأمنية وقالوا هذا الكلام هم أهل الكتاب، أليس كذلك؟ فالله عز وجل رد عليهم فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذن القضية ليست قضية أمانة، وإنما هي قضية ماذا؟ عمل، وإنما هي قضية عمل. فاهتدي يهدك الله، واتق الله يزدك الله عز وجل تقوى، واضح؟ فلا بد من عمل، لا بد من عمل. ولذلك قد يكون الإنسان غارق في المعاصي، ما في باب من أبواب المعاصي إلا وقد ولج، فلما يتقدم إلى الله عز وجل خطوة واحدة يقبله الله، يقبله الله عز وجل، وهذا واضح، أليس كذلك؟ سواء في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أو في حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا، أو غير ذلك من الأحاديث والقصص التي أخبرنا الله عز وجل بها وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد يا أخوان من ماذا؟ من خطوة، لابد من خطوة إلى الله. فلا تنتظر أن الله عز وجل يهديك ويتوب عليك ويغفر لك ويوفقك ويسددك ويعينك، جميل، وأنت لم تخطو خطوة، وأنت لم تخطو خطوة مهما كنت غارقا في الذنوب. فلا بد لك من خطوة إلى الله عز وجل، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يغفرها من دون أن يكون منك استغفار أو يكون منك عمل. فلا بد لك من عمل تعمله لله عز وجل حتى يغفر لك مهما كانت ذنوبك قليلة أو كثيرة. فإذا هذا الباب باب مهم جدا، وهو أن نعلم أن الله عز وجل يهدي من سلك الطريق. فضع قدمك الأولى في الطريق وأقبل على الله عز وجل وأبشر بالخير من الله، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. فالله عز وجل هنا ضرب لنا مثلا واقعا وحيا نشاهده نلمسه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك ضرب مثلا آخر وهو ماذا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فإذا الله عز وجل تاب على الذين ذهبوا وتاب على الذين لم يذهبوا، لكن كلهم كان منهم عمل أو لا؟ كان منهم عمل، كان منهم عمل وإقبال على الله عز وجل. وهذا الباب باب عظيم. ولذلك ربما أن الإنسان أحيانا لما ينظر ثقل العهد الذي بينه وبين الله عز وجل، وهذه الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لا يمكن له أن يقوم بهذه الأمانة ولا يمكن أن يفي بهذا العهد والعقد الذي بينه وبين الله عز وجل إلا إذا ولج الباب، إلا إذا ولج الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا لابد من الخطوة الأولى، لابد منك من عمل، سواء كان ذلك استغفارا، توبة، ذكرا، إنابة، خضوعا، خشوعا، دمعة تخرجها خالصة لله عز وجل وخوفا منه، المهم أن تبدأ، المهم أن تبدأ. فإذا أردت أن يقبل الله عز وجل منك فابدأ، أما أنك منبطح على فراشك وتريد من الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يحفظك وأن يهديك وأن يعلمك وأنت لم تفعل شيئا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا من التمني على الله عز وجل الأماني. فإذا هذا الباب باب عظيم. ولذلك انظروا إلى إسناد الله عز وجل التوبة هنا للنبي. طيب النبي أليس خرج في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك كما سنقرأ بعد قليل، ألم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله على رغم أن الظرف لا يساعده، الظرف الزماني والظرف المالي فهمتم؟ لا يساعده، ومع ذلك خرج طاعة لله عز وجل. والله عز وجل هنا لما ذكروا ذكروا بالتوبة، فقال لقد تاب الله على النبي. الذين توهموا نحن أحيانا أن التوبة لا تكون إلا من ذنب، أن التوبة لا تكون إلا من ذنب، فكأننا نسأل أنفسنا سؤال: ما الذنب الذي أذنبه النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة حتى يتوب الله عليه؟ لا، هو لا يلزم أن يكون من ذنب، فهمتم؟ فهذا يعني نسميه نحن في التفسير دفع مشكل، دفع توهم يتوهمه القارئ أو السامع في ذهنه أن التوبة لا تكون إلا من ذنب. لا، لا يلزم من هذا، بل التوبة تكون من ذنب وقد تكون من ماذا؟ من تقصير. فالله عز وجل طلب منا شيئا عظيما ونحن فعلنا شيئا حسب مقدرتنا، حسب مقدرتنا. فالله عز وجل تاب علينا بأن وفى لنا الأجر على العمل العظيم الذي لم نقم منه إلا بالشيء اليسير، الذي لم نقم منه إلا بالشيء اليسير. وهذا باب عظيم مهم جدا أن نلحظه حتى لا نغتر بأعمالنا. فأنت تقول: والله أنا صمت 10 رمضانات وحجيت 10 حجج وأنا كل يوم أصلي وما تفوتني الصلاة إلى غير ذلك. لا يا حبيبي، ما طلبه الله عز وجل منك أعظم من ذلك. فأنت إذا عملت ما تيسر قبل الله عز وجل منك ووفى لك ما لم يتيسر لك، ووفى لك ما لم يتيسر لك. ففضل الله عز وجل عظيم، ومن فضله أنه يقبل منك اليسير ويجازيك عليه. هل يجازيك على ما عملت فقط ولا يجازيك عليه الكثير؟ يجازيك عليه الكثير، فهمتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليكم 5 صلوات وكتبهن 50 صلاة. فأنت لما تصلي الصلوات الخمس الله عز وجل يكتبها لك أجر 50 صلاة، ليس أجر 5 صلوات. لكن الله عز وجل رحمه وعلم أن في مقدرتك هذه 5 فطلبها منك. فأنت إن وفيت لله عز وجل بما تستطيع أعطاك الذي لم تستطعه، وهي 45 الباقية، وهي 45 صلاة الباقية. فالله عز وجل افترض عليك في اليوم والليلة 50 صلاة ثم خففها عنك في 5. فلا تقول: كيف يتوب الله عز وجل علي وأنا أؤدي الصلاة؟ نعم، الله عز وجل يتوب عليك لأنه يكمل لك العمل، فأنت فعلته حسب مقدرتك على الضعف والنقص الذي فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع أحدكم من صلاته بنصفها، بثلثها، بربعها، بعشرها، إلى غير ذلك، فهمتم؟ فحتى هذه الصلاة لا توفيها حقها. فالله عز وجل لما يتوب عليك وأنت تصلي هذا يكون كمال من الله عز وجل لك، كمال من الله عز وجل وفضل منه لك، ليكمل لك العمل، ليكمل لك العمل ويتمم عليك ويجبر ذلك النقص الذي حصل منك. فإذا ما نستغرب أن الله عز وجل يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. وفي هذا تعليم للنفس حتى إيش؟ لا تستكثر عملها الذي تعمله لله. فإذا كان الله عز وجل يتوب على النبي ويتوب على المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني قاموا بالواجب على رغم المشقة منهم، فغيرهم من باب أولى وأحوج للتوبة، فغيرهم من باب أولى وأحوج للتوبة. إذا كان شريف القوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: اتق الله، فإذا غيره التقوى عليه أوجب، التقوى عليه أوجب. وإذا كان الله عز وجل يقول للنبي وهو شريف القوم: لقد تاب الله على النبي، فإذا التوبة من غيره أوجب وأولى، أوجب وأولى. ولذلك كل خطاب خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أمته فيه دخولا أوليا، دخلت أمته فيه دخولا أوليا. ولذلك الله عز وجل لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأمور العظام، إلا في الأمور العظيمة التي يريد ربنا سبحانه وتعالى منا أن نهتم بها وأن ننظر إليها في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا. فإذا كانت هذه التوبة مسندة في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره أحوج ما يكون إلى التوبة، وهذا يجعل الإنسان ماذا؟ يحتقر عمله ولا يناله الشيطان بشيء من الغرور أو العجب أو تعجب النفس بما تعمل. فأنت لو فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال فأنت بحاجة إلى التوبة، فكيف إذا كنت لم تعمل ذلك؟ ولا شك من منا يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله وإخلاصه وتقربه لله عز وجل؟ لا أحد. إذا كان عمر رضي الله عنه يقول لا أنافس أبا بكر، لا أسابق أبا بكر بعد اليوم، فهذا حال عمر مع أبي بكر، فكيف حال أبي بكر مع النبي، وكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم معنا نحن اليوم الكسالى العجزة في هذا الزمن؟ واضح؟ فإذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذا، لأن هذا فيه معالجة لكثير من أمراض النفس التي توجد، كالعجب بالعمل أو الرياء أو عرفتم الخلل في العمل وعدم توفيته، فالواحد منا يذهب إلى المسجد وهو يسحب رجليه سحبا، فهمتم؟ هذا لا يليق، كأنما تجر جرا إلى المسجد، لا، بل يجب أن يأتي أحدنا إلى المسجد وهو ماذا؟ يرى أن الصلاة هي ربيع قلبه، أن الصلاة هي ربيع قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن خرج كأنه لا يعرفه. ففي فرق، أليس كذلك؟ أيوة. فإذا لا بد أن ننتبه لهذا، لأن هذا يعني أمر مهم جدا، وهذا من دلالة الآية كما ترى. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول: قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. وهذا صريح في الآية ولا لا؟ صريح في الآية: والذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومعروف أن غزوة العسرة هي غزوة تبوك، لا خلاف في ذلك. طيب، قال: وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، يعني لم تكن الأمور في رخاء، وإنما كان حالهم أن الأمور شديدة عليهم. قال: في سنة مجدبة وحر شديد. وإذا قال المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والآن سيأتينا في الحديث أيضا ما يدل على أنهم خرجوا في الصيف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أولا تبوك بعيدا، أليس كذلك؟ يعني ما بين 600 إلى 700 كيلو، فإن كما يقولون إن قسناها مع طريق القطار فهي لا تقل عن 600 كيلو، وإن قسناها مع طريق الإسفلت الآن فهي 700 كيلو. فتبوك ليس أمرا يسيرا، وكم بينها وبين المدينة من الصحاري والمفاوز والجبال والقبائل، فهمتم؟ فلا شك أن فيها مسيرة جيش كامل بعدته وعتاده وثقله، وهو الجيش أيضا ضعيف لأنه في وقت ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يقولون نحن فينا قوة في أجسامنا، لكن ليس معنا راحل تنقلنا إلى تبوك، وليس معنا سلاح، فهمتم؟ يعني أنا قصدي نربط هذا بالآيات السابقة حتى نعرف الموقف. قال: في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. حتى الماء أيضا كان شحيحا، لأنه كما هو معروف أن الماء يكون كثير في الشتاء في وقت الأمطار، وفي الصيف نحن بلاد صحراوية كما تعرفون، وفي الصيف تقل الأمطار، وإن وجد الماء فسيكون غائرا في الآبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من تبوك إلى من المدينة إلى تبوك يمر بأماكن كثيرة فلا يجد ماء. وهناك يعني أشياء كثيرة ذكرت في هذا الغزو. قال: وقال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر، في لهبان الحر يعني في شدة الحر. وليش قال خرجوا إلى الشام؟ يعني تبوك وتيماء، أيوة، كلها تعتبر من أرض الشام، كلها تعتبر من أرض الشام. كما تعرفون أن مدين أيضا من أرض الشام وهي قرب تبوك. طيب، يقول: على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما. واضح؟ قتادة تابعي، ومع ذلك يقول ذكر لنا، يعني ذكر لنا من شهد الغزوة أن الرجلين يشقان التمرة بينهما، يعني واحد يأكل نصف التمرة والآخر يأكل نصف التمرة. قال وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يعني يمصونها مصا لا يأكلونها، يمصونها مصا فقط، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأغفلهم من غزوتهم، يعني رجعوا سالمين غانمين مع أنهم لم يلقوا قتالا. قال وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، القيض هو شدة الحر، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، يعني ما بقي من الفرث يجعله على كبده، ليش؟ حتى يبرد من شدة الحر، فيكون الفرث لأن فيه رطوبة يبرد عليه أو على كبده. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. قال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. لاحظتم؟ فهذه لا شك أنها آية للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة له. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قال يعني العسرة من النفقة والظهر والزاد والماء، فالنفقة قليلة والظهر قليل، فالجمل الواحد يركب عليه اثنين وثلاثة أحيانا، فهمتم؟ والزاد يعني ليس معهم طعام كثير، واضح؟ سيأتي أنهم كانوا أحيانا يجمعون الطعام في سفرة واحدة فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذون ويملؤون أزوادهم، ولذلك كان في غزوة تبوك عدد من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذين معه هم صفوة الخلق المهاجرين والأنصار، لكن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالآيات والمعجزات في المواقف الصعبة، في المواقف الصعبة. فهؤلاء المنافقين الذين خرجوا معهم في غزوة تبوك لا يزالون يرجفون، والمؤمنون لا يزالون صابرين مع الشدة واللأواء التي هم فيها، ويش؟ ويرون الآيات التي يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مثبتة له. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب، ليش؟ للشدة التي يجدون، كيف يكون هذا رسول الله والله عز وجل إيش؟ يجعله في هذه القلة من الزاد والركب والماء وشدة الحر، أليس كذلك؟ يعني بعض الناس يبدأ يرتاب، ولذلك كثير من الناس قد تسمعهم أحيانا عندما تقع هذه المصائب يقول يا ربي أنا إيش سويت حتى تعاقبني؟ طيب الله عز وجل يختبرك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أنا إيش سويت، فهمتم؟ بالصبر. هؤلاء الأكارم من المهاجرين والأنصار الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلصوا ومدحهم الله عز وجل هذا المدح، صبروا على رغم هذه الشدة الشديدة، يقول حتى ظننا أن رقابنا تنقطع، يعني ظنوا أنهم يموتون من شدة العطش. يقول عن الحق ويشك في دين الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه. هل هذا الفريق من المهاجرين والأنصار أو من الأعراب الذين خرجوا معهم أو من المنافقين؟ الذي يظهر أنه من أحد الصنفين الآخرين، إما من الأعراب يعني الذين أسلموا قريبا ولم يتربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهؤلاء لا شك أن إيمانهم أقل من إيمان المهاجرين والأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقينهم، أو أن يكون هؤلاء أصحاب الشك الذين ذكرهم الله عز وجل بالفريق، هؤلاء هم المنافقون. وذكرنا لكم أن منهم من أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعهم من غزوة تبوك، فماذا سيفعلون في الذهاب؟ أكيد سيرجفون، أليس كذلك؟ طيب، قال بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه ثم تاب عليهم، يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الفريق ليسوا هم المنافقين، ليسوا هم المنافقين. فأولئك المنافقون قلنا أن عددهم 15، وأنه تاب منهم رجلان فقط، تاب منهم رجلان فقط كما تذكرون سابقا، أليس كذلك؟ طيب، قال ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه. أو أن يكون، إذا قلنا أن المراد بهؤلاء الفريق أنهم هم المنافقون والذين تاب الله عز وجل منهم هذان الرجل، قال إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل المثل الثاني أو القصة الثانية، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا. وطيب، تريدون نقرأ قصتهم ولا نفسر الآية أولا؟ أولا ما معنى خلفوا؟ سبقت فسرنا هذا، أيوة، الذين أرجأ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فلم يأذن لهم، لأن أولئك المنافقين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم على الظاهر، أليس كذلك؟ بينما هؤلاء إيش؟ استأنى بهم، قال حتى ينزل الله في شأنهم شيئا، ثم بعد ذلك شدد الأمر كما سيأتينا، فأمر بأن الناس بأن لا يكلموهم، ثم أمرهم أن يعتزلوا حتى زوجاتهم، فهمتم؟ فهؤلاء خلفوا بمعنى أرجئوا، ذكرناها عند سيقول المخلفون من الأعراب، أليس كذلك؟ طيب، قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ضاقت، ما معنى ضاقت؟ اشتدت هذه الأرض الوسيعة، ضاقت بهم. وسنقرأ الآن في الحديث كيف ضاقت بهم، يعني كما يصف كعب نفسه كيف ضاقت بهم الأرض. طيب، بما رحبت؟ الرحب ما هو؟ السعة. فالله عز وجل يقول الأرض رحبة وضاقت بهؤلاء، لماذا؟ لأنهم خلفوا وكانوا صادقين، فهمتم؟ فالصادق يحاسب نفسه، وأما المنافق فلا يبالي، ولذلك جاءوا وحلفوا كاذبين وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولم يبالوا، ولذلك لم يعبأ الله عز وجل بهم وذكرهم في المذمة كما سبق معنا. بينما هؤلاء صادقين، فالله عز وجل إيش؟ اختبرهم اختبارا آخر، وهو أن أرجع أمرهم حتى تمت لهم 50 ليلة، واضح؟ فأذن الله عز وجل بتوبتهم وجعلهم لنا عظة وعبرة، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا شك أن الإخلاص عمل، لكنه عمل شاق، وهو نوع من الجهاد والمجاهدة للنفس، واضح؟ ولا يثبت في الجهاد، في جهاد الأعداء وجهاد، إلا من صدق مع نفسه، إلا من صدق مع نفسه، واضح؟ ولذلك الذي يقاتل للقبيلة أو يقاتل حمية أو يقاتل ليقال شجاع أو يقاتل ليأخذ من الغنيمة، هذا هل يمكن أن يكون، يعني هل ما الذي أصابه؟ قلة الصدق، قلة الصدق. بينما المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله لا ينظر إلى هذه الأشياء، لا شك أنه إن انتصر فهذا رفعة لشأنه ولشأن قومه، لا خلاف في ذلك، واضح؟ وأنه إن جاء مغنم فهو حلال طيب مبارك فيه له، لكنه هو لصدقه لا ينظر إلى هذا ولا يسأل كم أخذ الناس وماذا أعطوا وماذا لم يعطوا، فهمتم؟ فصدقه أعظم عنده من ماذا؟ مما يحصل أو مما يكون بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خرج في الغزو في سبيل الله فلله عز وجل عليه إيش؟ أن يرجعه، أن يرجعه إيش؟ إلى أهله مع أجر أو غنيم، أو مع أجر وغنيم. ومن قبله في الشهداء أنه يغفر له ذنبه ولو كان ما كان، فهمتم؟ فالله عز وجل هؤلاء لصدقهم رفع منزلتهم ورفع درجتهم إن استشهدوا وإن رجعوا، إن استشهدوا وإن رجعوا. فالقضية قضية صدق، ولذلك ليس كل أحد يدعى له الشهادة أو يدعى له الشهادة، وليس كل أحد يدعي الشهادة في سبيل الله. فالذي يتمنى كثير والذي يحقق قليل، واضح؟ فلذلك الله عز وجل بعد ما قال اشترى من المؤمنين أنفسهم قال يقاتلون، ذكر قضية الصدق بعدها هنا. فقضية الصدق لا شك أنها قضية محورية، وهي قضية محك، هي قضية اختبار، واضح؟ جميل. طيب يقول، طيب معلش هل فيها كلمات غريبة؟ لا ملجأ، ملاذ. الملجأ هو الملاذ والمحتمى الذي يحتمي به الإنسان. طيب قال روى الإمام أحمد عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت كعب بن مالك وهو والده يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غزاها قط إلا في غزوة تبوك. شوفوا هذا هو الذنب الوحيد له، يعني يقول ما في ولا غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تركتها إلا تبوك. أراد الله عز وجل أن يختبره وأن يجعله أنموذجا، فهمتم؟ طيب يقول غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير، فهمتم؟ ما كان يريد الغزو، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. إذن شأن العقبة كان عند الصحابة عظيم، فهمتم؟ بيعة العقبة كانت أمرا عظيما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بحيث أنهم يعدلونها ببدر. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، أذكر في الناس وأشهر. طيب يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. وهذا أول الصدق، يقول أنا كنت أحسن الناس، أحسن الناس مالا وأحسن الناس ظهرا وأحسن الناس قوة. فهو يعترف بأنه أخطأ، واضح؟ لكن كثرة التبريرات التي نسلكها أحيانا هذا يدل على عدم اعترافنا بالخطأ، وهذا غلط. أن نعود أنفسنا على كثرة التبرير وإيجاد المخارج، والنفس تهوى هذا، والنفس تهوى هذا، فهمتم؟ ولذلك مهم جدا الإنسان يحاسب نفسه أحيانا بماذا؟ بالعزم، ما يجعلها تبدأ تعذر لنفسها وتجد لنفسها المخارج. فالنفس مثل الطفل، إذا عودته على هذه الطريقة سيعتاد عليها، وإذا عودته على الحزم والجد أحيانا فإنه سيتعود عليها. طيب يقول لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزات، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزات. شفتم كيف؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يذكر أين سيذهب، فهمت؟ فالناس يظنون أنه سيذهب في جهة فيذهب في جهة أخرى حتى لا يعرف العدو، فهمتم؟ الغاية من هذا أنه لا يعرف العدو. يقول حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، يعني صحاري، وعدوا كثيرا، لأنه الآن سيواجه الروم، فهمتم؟ يعني مثل ما نقول هذا ثغر جديد ليس فقط مشرك العرب، الآن سيبدأ مع غيرهم. قال فجلى للمسلمين أمرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ورى هذه المرة وإنما صرح لهم. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان. فقال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له أو سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، لأن الناس كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا كثير هل سيتبين أن فلان غائب ولا فلان غائب؟ ما يتبين، صح ولا لا؟ وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل، يعني مثل ما نقول إحنا في المدينة في عز الصيف، متى يستوي التمر والتين في المدينة؟ احنا نتكلم عن المدينة، كعب في المدينة، ما نتكلم عن بلد آخر، فهمتم؟ لا تقولوا لي شمال خط الاستواء، جنوب خط الاستواء، مدريين، هذا نحن نتكلم الآن عن مكان يجب أن نعيش الحدث الذي فيه في المدينة. فثمار المدينة لا تطيب، وهي التمر والعنب والتين، لا يطيب إلا في عز الصيف، أليس كذلك؟ طيب، يقول: وأنا إليها أسعر، يعني أحبها وأرغب إليها، فهمتم؟ فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي يتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. يعني يقول أروح للسوق على أني مثلا أشتري أغراض للناقة وأغراض السفر، طعام إلى غير ذلك، يقول أروح أرجع ما فعلت شيء. وهذه يعني مهم جدا أن تفهموها، التسويف موجود في الإنسان صفة طبيعية، لكن عزيمة المؤمن تتجاوز التسويف. يقول: لكي يتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني قطعوا شوار بعيد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، يعني بعدما خرجوا، يعني ابتعدوا عن المدينة، فصلوا بمعنى أنه خلاص يعني لا يمكن أن يلحقهم أحد من المدينة إلا أن يكون إيش معه شيء أنشط منه. ومعروف أن سير الجيش ثقيل، يعني سير الجيش الذي فيه عدد كبير ثقيل، ليس مثل سير الشخص الواحد، فالشخص الواحد قد يجد على راحلته ويقطع مسيرة يومين في يوم واحد، فلازال عنده أمل. قال: ولم أقضي من جهاز شيئا، وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا ليتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني خلاص ما يمكن أن أدركهم، هذا معنى تفارط. يقول: فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني رجل مشهور في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله كالأعمى والكسير والمريض، فهؤلاء عذرهم الله عز وجل. فيقول: أنا وجدت نفسي بين هذين، يا رجل منافق معروف أنه في النفاق مشتهر عنه هذا مغموص واضح، أو ماذا، رجل عذره الله. يقول: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فإذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ذكره ولا لا ذكره؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عاطفيه، يعني يعرفون أنه رجل غني ويستطيع، فقال ما جلسه إلا ماذا، نظره في برديه، يعني إعجابه بنفسه، والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا الاعتذار الصحيح للمسلم، فهمتم؟ أخذ من قول معاذ هذا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الرسول ما علق لا على قول الرجل من بني سلمة ولا على قول معاذ. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. الآن بدأ الشيطان إيش يلعب فيه، فهمتم؟ فبدأ الحزن يغلب على كعب، لأنه بماذا سيعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك كم ليلة؟ كم ليلة؟ توقع بشوية تكون 50، صح صحيح أحسن، يعني قالوا نيفا وخمسين، يعني زيادة على 50 هذا في الذهاب والإياب، لكن في تبوك بقي 17 يوما، بقي 17 يوما، واضح؟ ينتظر العدو، والعدو ما جاء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل. ولذلك قال من قال من الفقهاء أن إيش أن الصلاة تقصر في 17 يوما فأكثر أخذ من غزوة تبوك. لا، على العموم هذه مسألة أخرى، لكن مقصدي بس حتى تحفظوها وتضبطوها. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 17 ليلة في تبوك. طيب، قال نعم، فإذا الآن بدأ إيش بدأ يحزن لأنه الآن بماذا سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطي غدا، أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، يعني بدأ يشاور من حوله. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. يعني يقول خلاص حيل المنافقين والكذابين والطرق الملتوية ما تغنيني، فعرفت يقول زاح عني الباطل وخلاص ما أمامي إلا الحق وهو الصدق. قال ولا عرفت أني لم، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذه أحيانا من السنن التي ننساها. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. إذن الذين كانوا معه في الغزوة 17 أو 15 منافقا، فهمتم؟ هؤلاء خرجوا معه في غزوة تبوك، والذين بقوا في المدينة 84 منافقا كلهم كذابين. شفتم؟ هذه أرقام ترى مهمة في الأحاديث. 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، يعني ما ذكروه في الظاهر، ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، يقول الله أعلم بما تعمل. حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، فهمتم؟ ثم قال لي تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ قال فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطي بعذر، لقد أعطيت جدلا. يعني يقول أنا إنسان خصيم أستطيع أتكلم، أستطيع أن أحاج عن نفسي، لقد أعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشيكن الله يسخطك عليه، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه، يعني تغضب علي فيه، إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله عز وجل. إذن عنده صدق يقين بما عند الله، صح؟ مع علمي بأنه إذا قال الصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب عليه. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال ما قلت؟ وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت فمن هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني أشب الثلاثة، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي حرك شفتي برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي رضي الله عنه وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت فنشدته فسكت، فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. لما كرر عليه ثلاث مرات أجابه به الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من الملك غسان، وكنت كاتبا يعني ما كان أميا رضي الله عنه، فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني حتى يكون نصرانيا معهم في الشام. قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت بها التنور فسجرته بها يعني ولع بها النار، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله يأمر صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، يعني رجل كبير ما يخدم نفسه، فهل تكرم تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت وأنا رجل شاب. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى يعني صعد على جبل سلع، هذا الجبل الذي هو شمال غرب الحرم، يقول بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا يعني ركب فرسا وأركضها، وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل يعني سلع قبل قليل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارتي، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون ليهلك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة رضي الله عنهما. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فذلك قول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. رواه البخاري ومسلم بنحوه. ولما ذكر الله تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحو من 50 ليلة بأيامها وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع سعتها فسددت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون، فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم وأنه كان عن غير عذر، فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه بالصحيحين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال الضحاك مع أبي بكر وعمر وأصحابهما، وهذا كله من باب التمثيل. لا شك أن أول من يدخل مع الصادقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وقال الحسن البصري إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد من الدنيا والكف عن أهل الملة، يعني الكف عن الناس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا مع الصادقين.